إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثنا في هذه الجمعة عن لفظة قرآنية ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، لها مسيس حاجة بما يعايشه الناس الآن. والآن في هذه الفترة وفي هذه الجمعة بالذات، من يدخل المسجد ليصلي جمعة يكون عنده يقين تام بأن الكلام سيكون عن الهجرة، لأن غالب أولادنا على المنابر تحولوا إلى خطباء للمناسبات، وإن كان فيها ما هو يمس حاجة الناس، فإن تعرض واحد من على المنابر على أمر يدور حول الناس هذا شيء جيد، لكن على الأقل أن يستوفيه بما يخرج الناس مما وقعوا فيه في هذا الحال وفي هذه الآونة. الحديث عن الهجرة حديث شيق، ودائما الحديث عن السيرة والتاريخ حديث يحبه الموافق والمخالف. كل إنسان يحب أن يسمع قصة، لا سيما وإن كانت القصة غير معايشة، لأن الناس تحب أن تهرب عن واقعها أو من واقعها إلى سماع قصة خارجة عن واقعها التي تعيش فيه، حتى وإن كانت هذه القصص تجر الناس إلى الدجل والعرافة، فالناس تحب هذا الأمر، فما بالكم بقصة موثقة. ولنا الفخر أن نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام أوثق تاريخ وأوثق سيرة موجودة على وجه الأرض لشخص هي سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتاريخه، موثقة بكل واقعة وقع فيها، حتى اغتاظ يهوديا مرة في خلافة عمر رضي الله عنه، فدخل على سلمان رضي الله عنه يقول إن نبيكم ما ترك شيئا إلا وحدثكم عنه، فقال سلمان صدقت، حتى قطعة الخرأة البراز حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنها وأثر عنها أحاديث، ألا نستقبل فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان. وعلى هذه الجزئية البسيطة تكلم الفقهاء في باب بأكمله، وضع الخلاء بالنسبة للبيوت كيف يكون؟ هل يستقبل القبلة أم يستدبر القبلة أم يكون هناك حائط بينه؟ وخلافات على قطعة البراز. ليست القضية قضية قصة تروى فنقول صلى الله عليه وسلم، لكن القضية أن تعلم أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ما يدور حول قطعة براز لإنسان، ألا من باب أولى أن يكون واقفا مع العظام؟ في قضية الهجرة أول ما فكر نبينا صلى الله عليه وسلم فكر في رد الأمانات، وقصة يحفظها الصغير قبل الكبير، أن وضع علي رضي الله عنه وابن السادسة عشر من عمره مكانه، نحفظها، وضعت في الأفلام، وضعت في السيناريوهات، وضعت في القصص، لكن ما الداعي إلى رد الأمانات إلى كفار؟ هل يحق لك أن تأخذ أمانة أودعت إليك من كافر؟ هذا فيها أحكام عند المسلمين. لفظة الأمانة، أمن، يؤمن، أمانة، وديعة تكون عندك من قبل مؤمن صاحب لهذه الأمانة يطلب منك ردها في وقت معين. رد الأمانة هذه الله سبحانه وتعالى أنزل في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبين أن الأمانة على أقسام: قسم يتبادر إلى الناس بمجرد ذكر الأمانة، قد يكون مال، قد يكون شيئا ملموسا، قد يكون وديعة، قد يكون كذا، قد يكون كذا، تؤتمن عليه فيطلب منك رد الأمانة. يكفيك أن نبيك صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين، شهد له أبا سفيان بن حرب لما سأله عظيم كسرى: هل آثرتم عليه كذبة؟ قال: لا، بل هو الصادق الأمين، الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان الخلاف على وضع الحجر بعد بناء البيت، قصة أيضا معلومة للقاصي والداني، قالوا: يحكم فينا أول مر علينا، وكان هو الصادق الأمين، فلما رأوه ابتهلوا. الصادق الأمين حلة القضية. وجاء نبينا بحيلته بفرد عباءته ووضع الحجر عليه، القصة المعروفة. الشاهد أنه يلقب بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه قبل بعثته. هذا إن دل يدل على عظم قدر الأمانات. هل هذه الأمانة هي المقصودة فحسب؟ فقط هناك أمانة أخرى الله سبحانه وتعالى تكلم عليها في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل هذه هي الأمانة المعنية في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ لا. يقول علماء التفسير: إن الأمانة أمانتان، أمانة ملموسة وأمانة عظمى كبيرة. الأمانة الملموسة ما يتعهد المؤتمن للمؤتمن عليه بأن يحفظ هذا الشيء حتى يرده، وهذا هو المعنى القريب الذي بمجرد ذكر كلمة الأمانة تعلم جيدا أنها شيء موجود عندك يطلب رده في وقت معين من صاحبه. الأمانة الكبرى، الأمانة العظمى، أمانة لا إله إلا الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثم ختم الله عز وجل بقوله: إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه بهذا الحمل وجاهل بهذا الحمل، ما علم أن هذه الكلمة لها تبعات، من وراء حمل هذه الكلمة مقتضيات، أحكام، أوامر، نواهي، أفعال لا بد أن تفعلها، أمانة الله سبحانه وتعالى أودعها عندك ويطلب منك ردها. إذا سمعت النداء تقوم فتصلي، إذا رأيت هلال رمضان تقوم فتصوم، وهكذا دواليك أمانات. تتصور في أمانة كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة، هذه التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم الأمانة التي ترك أحب بقاع الله إليه وذهب إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة. هذه الأمانة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، وما ترك عليا عليها، بل هاجر بها من مكة إلى المدينة، وكانت في هجرته مجموعة من هذه الأمانة نسميها مجموعة من أحكام تدخل ضمن هذه الأمانة، كما تمن في الطريق مع كافر عبد الله بن أريقد، هل يجوز التعامل مع الكفار؟ وأخذ الفقهاء باب جواز التعامل معهم من هذه القصة، لأن القصص والأخبار فيها من الأحكام ما لم ترد في نصوص شرعية، ولكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة معينة، فأخذت عند الفقهاء على جواز المعاملة بها، مع أنك ترى أن هذا الرجل كانت من عظم الفوائد عنده ألا يوصل الصديق وصاحبه النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه إلى المدينة، ألا يوصله. لماذا؟ لأن عدم وصول النبي وصاحبه إلى المدينة فيه مصلحة كبيرة جدا له، لكفره، لقومه، لمكة، لقريش، ومع ذلك لما اؤتمن أدى الأمانة، فكانت الأمانة مع الكفار خلق، وجاء الإسلام ليقرها. كان حقا أن يقول نبينا في هؤلاء: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما كنت أريد أن أتحدث اليوم عن فصل من فصول الهجرة، إلا أني أردت أن أتكلم عن ضياع هذه الأمانة. وليست القضية في الأمانة في حسب، لا، بل عن ضياع الأمانة التي جعلها نبينا في حديث أبي هريرة علامة من علامات يوم القيامة. لماذا؟ قبل أن أخوض في هذا المضمار، سمعت محاضرة بالأمس لرجل يعد من كبار المنظرين المفكرين، وهو يشرح قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه. ومن هو كعب؟ كعب بن زهير الشاعر المخضرم، ويقال في المخضرم أنه عاصر فترتين، فترة الجاهلية وفترة الإسلام. كان في جاهليته كعب بن زهير، وكان في إسلامه كعب بن زهير، حتى قال علماء الرجال: يكفي ذكر اسمه ويعلم من هو. كان مع غسان بن المنذر والي دولة بني غسان، وفي مجلسه، فأراد الشعراء أن يتفاخروا في وجود كعب بن زهير، فقال أحدهم مادحا غسان بن المنذر: تخف الأرض إن تفقدك، وتبقى ما بقيت بها ثقيلة. فغضب غسان بن المنذر: هذا لا يكون إلا لله فقط. فقام كعب بن زهير يصلح ما أفسده الشاعر، أصلح الله الشاعر لقد معه بيتا نسيه مع هذا البيت. وما البيت يا كعب؟ قال: لأنك موضع القسطاس منها تمنع جانبيها أن تميلا. فقالوا: هو ملتقط الشعراء يصلح عوار الشعراء، أراد أن يمدح، فجعل بيتا هو في حق الله عز وجل: تخف الأرض إن تفقدك، وتبقى ما بقيت بها ثقيلة. فأراد أن يصلح الأمر، فقال: لأنك موضع القسطاس تمنع جانبيها أن تميلا. لشهرة كعب بن زهير، كل من يتكلم عن هذا الرجل يلصق به. لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتضي. من صاحب فلان؟ يقال: فلان ابن فلان ابن فلان، فيزكى الصاحب بصاحبه. وهذا ديدن العرب قديما، وهذا نراه إلى الآن. فأراد مفكرنا هذا أن يشرح قصيدة قيل من أربع طرق عند المحدثين أن كعب بن زهير قالها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد وقلب اليوم مدبول. قيل هذا، إلا أن الأربع طرق ضعيفة، وليست القضية قضية نتكلم عن سندها أو عن مضمون هذا الكلام. لكن كعبا هجى النبي في جاهليته، فأباح النبي دمه، فهرب كعب. ولما علم أن النبي يقبل توبة التائب، جاء متخفيا ودخل إلى المسجد. يقول كعب: فعرفته بمجلسه، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن مجلس أصحابه، فدنوت منه. قال: سمعت أنك تتوب على من يتوب، هل هذا صحيح؟ قال: نعم، إن كان الله يتوب عنه أفلا أتوب عنه أنا؟ قال: أنا كعب بن زهير. فقام أحدهم يريد أن يقتله، فقال: اتركه، فإن الله تقبل توبة كعب، وكانت شهادة لكعب بن زهير هذا الرجل الذي وقف فمدح النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول القصة، حتى قيل أعظم مدح في التاريخ مدح كعب بن زهير لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت أول بردة، وتسمى البردة بردة بالمناسبة لأن البردة من الرداء، فتفرد البردة كأنه بسط الشعر بسطا كما يفرد الإنسان رداءه. أول بردة قيلت بردة كعب بن زهير، ويطلق كلمة البردة على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتكلم في السند صحيح أم ضعيف، مقبول أو غير مقبول، لكن أتكلم في المعنى الذي أراد ذاك المفكر أن يتكلم عنه. ولما أراد أن يتكلم في صدر القصيدة بانت سعاد وقلب اليوم مذبوله، قال قلبه اليوم مقلب في التوابل، عظما لأمر التوابل بالنسبة إليه. ولا أدري ما الرابط بين التوابل وبين كلمة مذبوله، إلا بضع أحرف تشترك بين اللفظتين. ومعلوم عند علماء العربية أن المتبول هو المتيم المغالي في حبه، الذي يصل إلى أعلى درجات الحب لمن أراد أن يمدحه أن يتكلم عنه. قيل مثل في هذه القصيدة بالذات أن كعبا بدأها بالغزل العفيف المقبول عند العلماء، استجابة لاستراق سمع السامع. كيف لإنسان يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة السند أن يمدحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يمدح أخاه هكذا قسمت ظهر أخيك، حث التراب في وجوه المدحين. فأراد أن يسترق السمع أولا، فجاء بأبيات من الغزل في أربع أبيات بدأ فيها بذكر محبوبته القديمة سعاد، فلفت الأنظار إليه، ثم بدأ يتكلم عن رسولنا كلاما صريحا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا المخرف ليقول متبول بمعنى أنه يقلب في كذا وفي كذا، كلاما إن دل يدل على ما أتكلم عنه الآن، ضياع الأمانة. دخل رجل كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وفي السنن الأربعة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي عن يمينه تارة، فقلنا كره سؤال السائل، فعاد السائل في سؤاله متى الساعة، فأعرض عن يساره، فقلنا كره السائل نفسه. فلما انتهى من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا هو الشاهد من أن ضياع الأمانة علامة من علامات يوم القيامة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل آخر وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فأعظم ضياع للأمانات أن تعطى الأمانة في يد خائن، أن تعطى الأمانة في يد خائن. ولهذا عند أحمد ستأتي على أمتي سنون أو سنوات خداعات، هكذا يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، خداعات صلى الله عليه وسلم، يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ اختلفت الروايات، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، وكلاهما أي كلا الروايتين قد تقع على إنسان يتحدث فيما لا يعنيه تماما، فيما لا يعنيه، صغير عقل يتكلم في أمور عظام. هذه الجملة قالها أحد رواة حديث ورد عند الترمذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي سنوات على أمتي يكون فيها أسعد الناس اللكع ابن اللكع. اللكع ابن اللكع، كلمة اللكع ليست سبة ولا شتمة، ومعاذ الله وحاشاه نبينا أن يلفظ من لسانه سبة أو شتمة، ولكن وصف يقول فيه الراوي صغير السن يتكلم في عظام أمر، في أمر كبير، هذا يسمى لكع ابن لكع، جاء يتصدر في أمور العوام. نسمع فتاوى كثيرة لصغار طلبة العلم يجمع لها أمة، يجمع لها أمة من أهل العلم يتكلمون في هذه القضية ونستسهل، هذا حلال وهذا حرام، هذا يصلح وهذا لا يصلح. وقد تعرض هذه القضية على أئمة كبار ولا يتلفظون فيها بكلمة واحدة. ألا أكون وقتها لكع ابن لكع؟ لأن كثير من الناس يستغرب لما نقول له سنسأل ونرد عليه. ستسأل؟ ماذا تعمل أنت؟ لو تكلمت فيما لا أعلم، هل أنا أوتيت كل العلم؟ والقرآن يقول لي ولغيري وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وعلم الدين لا آخر له، بل كره الفقهاء أن يسأل السائل عن مسألته ويقول ما حكم الدين في كذا، لأن المسؤول هذا لا يعلم كل الدين حتى يتكلم عن حكم الدين، فكره السؤال، منطوق السؤال فقط، اسأله عن رأيه، ماذا تقول في كذا، بما حصل من أدوات علمية وشرائط في الاجتهاد تصل بها إلى الحكم، قد تكون مخطئا فيها ونبينا يقر لك بذلك. إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة في الفتوى، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. لكن أن تتكلم فتهرف بما لا تعرف، ستهرف بما لا تعرف، ستكون لكع ابن لكع. فإذا تكلم صغار الناس، لا سنا، قد يكون كبير في السن لكن صغير في العقل، صغار العقل يتكلمون في عظم الأمر، في عظم الأمر. هذا هو من أسباب ضياع هذه الأمانات. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا في النساء بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن كان الأمر يتكلم في أمانة حسية محسوسة معلومة، خذ هذه الأموال واعطني إياها يوم كذا، خذ هذه الأمانة وهي وديعة عندك إلى كذا، فما بالكم إن كانت هذه الأمانة أمانة الدين، الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال. ولما أنبأهم رب العزة عز وجل بعظم قدر هذه الأمور أبين أن يحملها، ولكن الإنسان أراد أن يحمل فحمل. الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه بأن هذا الذي أشفق عليه في أول الأمر قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول عائشة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية حينما كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتفصد جبينه عرقا من ثقل الأمر، من ثقل الأحكام الأوامر والنواهي التي في هذه الآية التي نزلت عليه. ماذا فعلنا بها نحن؟ إلى أين وصلنا مع هذه الآية؟ نسمع الحرام أقول نفعله، ونسمع الحلال أقول نتجنبه، ماذا نفعل فيه؟ كثير منا يكون سامعا لآيات القرآن الكريم وهو على فعلة ينهاه عنها القرآن، هل ينتهي؟ هل ينتهي الإنسان عن هذه الفعلة عندما يسمع أن القرآن يأمره بأن ينتهي عما هو يفعل الآن؟ وإذا أمرك بفعل أمر معين وأنت بعيد بعد المشرق والمغرب عنه، هل تقترب منه لأمر نبيك لك أو لأمر رب العالمين لك؟ ماذا فعلت في أوامره ونواهيه؟ هذا السؤال لابد لكل من حمل هذه الأمانة إلى قيام الساعة أن يضعه نصب عينه. ماذا فعلنا بكتاب الله عز وجل؟ ماذا فعلنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أتنتظر الساعة بضياعك لهذه الأمانة؟ أتنتظر الساعة لما توسد هذا الأمر لغير الله عز وجل؟ قد يقول قائل أنا لا أوسد الأمر لغير الله، لا أصرف عبادتي لغير الله. عدم طاعتك لربك طاعة لهواك، طاعة لجبلتك. فالإنسان مجبور على ما يستهويه، مفطور على ما يستهويه. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، إذا اتبعت الشهوات فإلى النار، وإذا ابتعدت عن المكاره فإلى الجنة، فأي الفريقين أولى؟ أي الفريقين أفلح؟ أي الفريقين أصلح؟ وأما من نهى النفس عن الهوى، هذا الهوى الذي يجرك إلى اختيار ما تستهويه لأنك استعذبته. كل الإنسان الآن أصبح مفتيا لنفسه، لا ينتظر سؤال حلال أو حرام من غيره. وأكرر مرارا وتكرارا أننا استهنا بهذا الأمر كثيرا، استهنا بدين الله عز وجل، فأصبحت قضية السؤال عن الدين قد لا تكون مطروحة بزعم أن الدين للكل. نعم الدين للكل، ولا يغضب منك أحد لما تسمع منك هذا الكلام، الدين للكل. لكن السؤال عما لا تعرفه، ألا تسمع في 4 مرات في كتاب الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أم أنك تعلم كل الدين؟ فإذا علمت كل الدين نسلم جدلا لذلك، ما السبيل الذي أوصل إليك كل الدين؟ ما السبيل؟ ما السبيل الذي جعل الدين بالنسبة إليك كلام مباحا تتكلم فيه في الوقت الذي تريد، بالكيفية التي تريد، مع الإنسان الذي تريد، في المكان الذي تريد، حتى وصل الكلام في الدين مسامرة في المقاهي يتكلمون عن دين الله عز وجل، حتى المكان. مع أننا بمناسبة الهجرة ورد عند الموطأ والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة مع أصحابه في أرض قوم فنام، فقال من يكلأنا الليلة؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، من يحرسنا هذه الليلة؟ والحراسة كما سنسمع أنها حراسة ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، أي حراسة من النوم العميق أصلا. من يكلأنا الليلة؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فجاء بلال فقال، وبلال راوي الحديث في رواية الموطأ، قال فجلست فاتكأت فما زال إبليس يهدهدني كما تهدهد الأم رضيعها. فعلا مثل بها بلال بمثل، في بيوتنا كلنا تأخذ الأم رضيعها على فخذيها وتصبح تهز فيه هزا بسيطا حتى ينام، اسمها في اللغة العربية هدهدة. فأخذ إبليس وفي رواية البخاري الشيطان يهدهدني كما تهدهد الأم رضيعها، وما استيقظت إلا على حرارة الشمس. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وحكيت له ما فعل، قال لا عليك يا بلال، فأمر الناس بربط الرحل. إيه ربط الرحل؟ أن يستعدوا للرحل، الصلاة يا رسول الله. قال لا، إن الأرض أرض شيطان فلنرحل. فرحل النبي إلى أرض آخر واستقر وقال أرحنا بها يا بلال، فأذن وأقام وصلى بعد صعود الشمس. يقول الفقهاء باب الهجرة من أرض المعاصي، باب الهجرة من أرض المعاصي، لأن فيها شيطان. فالإنسان لابد أن يتحرى مع نفسه أن يترك المكان الذي يعصي الله عز وجل فيه، لا أن يستعذب أن يتكلم عن الله في هذا المكان، يتكلم عن دينه في هذا المكان، يتكلم عن نبيه في هذا المكان. فأصبح هذا الدين كلأً مباحا. مثل أضربه مرارا وتكرارا ويغضب مني السامعين وما زلت أنا مصر عليه، لو أهديت حذاء غالي الثمن وأصيب هذا الحذاء بقطع، تجعله تحت إبطك شهر كامل وأنت تبحث عن صرمات يصلح لك هذا القطع. هذا موجود، كلنا على هذا المثل. ولو أصلح هذا القطع لسعدت سعادة غامرة، لو كان القطع في دينك وأردت أن تسأل سؤالا في دين الله عز وجل، هل ستتحرى شهرا كاملا كما تحريت في إصلاح الحذاء عن إنسان موثوق في دينه وفي ورعه وفي علمه ومشهور بين الناس بذلك، لتسأله؟ أن تستعذب من يكون بجوارك في الصلاة فتسأله؟ هذا الذي يجرنا للاستغراب، أن تأتي وتسأل أئمة المساجد، مع احترامنا لأئمة المساجد، أحذيتهم على رؤوسنا من فوق في الطلاق مثلا، طلقت زوجتي فقلت كذا، هل هذا يسأل في مسائل الطلاق؟ هل هذا يسأل في هذه المسائل؟ سئل ابن المبارك إمام التابعين في مسألة مرة فقال يجمع لها أمة، ابن المبارك الذي ما يذكر في الكتب إلا ويذكر المبارك ابن المبارك، واسمه عبد الله ابن المبارك، المبارك ابن المبارك، يجمع له أمة وأنا أجيب وأنا أستعذب الإجابة وأنا أستسهل الإجابة، بل أجيب قبل أن يكمل السائل مسألته، أجيب قبل أن يسأل السائل أن يكمل السائل مسألته. هذا استهزاء واستهانة بدين الله عز وجل، منك أنت أولا ثم من الذي سألته ثانيا، ساوي بين الدين وبين حذائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. الهجرة ليست كلمة نسمعها ونستلذ بقص قصصها، بل كل حركة فيها كما قال علماء السير إذا وقفنا معها سنقف معها مرارا وتكرارا وإن كررنا الحديث عنها. فقصة علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم تذكر من مئات السنوات، تذكر من مئات السنوات حتى استعذبها الصغار وحفظوها حفظ صدر، يتكلمون عنها من كثرة ترداد القصة على المنابر. لكن في نظري الأهم من القصص ما يعتبر من القصة. الله سبحانه وتعالى لما قال نحن نقص عليك أحسن القصص، أي إشارة إلى أن هناك قصص أخرى لم تقص. طب لماذا اختار الله عز وجل أحسنها في أن يقصها في كتابه نتعبد بها إلى قيام الساعة؟ بل وأزيدك من الشعر بيتا، أن ثلث مواضيع القرآن الكريم قصص، ثلث مواضيع القرآن الكريم قصص، وثلث عن العقائد وثلث عن الأحكام، وقد يزيد ثلث القصص عن ثلث الأحكام. لما عد علماؤنا آيات كتاب الله عز وجل قالوا أقصى عد 6666 آية، على أقصى مصحف عد فيها أو عد فيه آيات كتاب الله عز وجل، قالوا 1000 آية منها وعد، و1000 آية وعيد، و1000 آية خبر، هذه قصص، و1000 آية حلال، و1000 آية حرام، و1000 آية قصة. الخبر هو الذي يخبرك به كالمرأة التي نقضت غزلها، أما القصة هي التي لها سياق كقصة النبي فلان أو قصة النبي فلان، قصص الأنبياء. و600 آية بين الحلال وبين الحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، 1000 آية و1000 آية، وبينهما أمور متشابهات كما في حديث النعمان بن بشير متفق عليه. 600 آية لا يعلمهن كثير من الناس، و66 آية ناسخ ومنسوخ. فلما تتكلم في الحلال المحض والحرام المحض 2000 آية تقريبا، و2000 آية أخر قصص وأخبار. فقالوا ثلث مواضيع القرآن الكريم كانت في القصص والأخبار. وفي عد الآيات التي وردت قصة من قصص القرآن، قصة صالح مع قوم ثمود جاءت في 10 صور، قصة موسى مع فرعون جاءت 11 مرة. الأحكام الفقهية قد ترد في آية واحدة. إذن هذا يبلغك أن الحكم الشرعي يقع في قلب المؤمن، أما القصة يسمعها هذا وذاك. ولهذا اتسم القرآن المكي بالقصص لجذب واستراق سمع كفار مكة وكفار قريش. هم يعلمون أن محمد ما جلس إلى قصاص أبدا، من أين يأتي بقصص فلان وفلان وفلان، قصص السابقين. ولما سئل النبي صراحة من أبي جهل قال قل أنزله الذي يعلم السر وأخفى. أنا ما جلست إلى قصاص حتى أنكل قصص الغابرين، ولكن أعلمني إياه جبريل عن طريق رب العزة عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فليس من تلقاء نفسي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الذي يعلم السر وأخفى هو الذي أعلمه بهذه القصص. فليس الأمر بسرد القصة، تقرأ قصة موسى مع فرعون في كل مرة تتعلم منها أمور، بل وليس هذا فحسب، بل القصة في هذا الموقف لو قرئ اليوم تتعلم منه اليوم، لو قرئ غدا تتعلم منه غدا، نحكي عن تفاسير بالأمس تعلمنا منها بالأمس، وهكذا إلى قيام الساعة، لأنه كتاب عصري يواكب كل عصر ويكون لكل عهد إمام ونبراس، لمن أراد أن يكون القرآن له نبراسا وإماما، ولمن لم يرد هو وشأنه. كلكم تدخلون الجنة قال إلا من أبى، قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يأبى الإنسان أن يدخل الجنة؟ نعم، إذا رفض أن يكون طائعا لله عز وجل، مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم طائعا إلى نبيه، مهاجرا إلى نبيه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بتحقير عدم ذكر الأمر مرة أخرى. لكن لما كان الأمر عظيم قال فهجرته إلى الله ورسوله، كرر الجملة مرة أخرى. فالكلام عن الهجرة كلاما نجلس فيه سنوات تقضى فيه أعمار، ولن نقضي الكلام عن دروس وعبر حول قصة الهجرة التي قد تكون أخذت مع نبينا أيام من إعدادها إلى إتمامها، حتى لو ضممنا معها هجرة الحبشة الأولى أيام معدودة. والدروس والعبر التي من هذه الهجرة دروس وعبر يكتب فيها مجلدات، بل وكتب فيها مجلدات كثيرة جدا عن الهجرة. لكن من الذي يقرأ؟ وإذا قرأ من الذي يفهم؟ وإذا فهم من الذي يتدبر؟ وإذا تدبر من الذي يعمل بما تدبر؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.